بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الزكاة، كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن حنيم رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صلنا عند الحديث رقم 170 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. أيها الإخوة، الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام، النقدين الذهب والفضة، عروض التجارة، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل فيه الركاز أو هو الخامس. الشر موضوع الحديث بيان أنصبة ما ذكر فيه، وأنه لا زكاة فيما دونها، أي دون هذه الأنصبة المذكورة في الحديث. المفردات: الأواق جمع أوقية، يقال أوقية بضم الهمزة أوقية وكسر القاف وتشديد الياء أوقية، آخرها تاء مربوطة، وكثير من الناس ينطقها بدون همزة، يعني يقال أوقية أوقية، وبالأخص العامية بالأخص العامية أي من الناس. وجمع الأوقية أواقي. واضح يا مشايخ؟ سمعنا الصوت؟ شيخ أبو محمد الجاكرتي، واضح الصوت؟
نعم شيخ، واضح الصوت.
الحمد لله، جزاك الله خير. وجمع الأوقية أواقي كسرية كسرية وسراري، وتجمع أيضا على وقايا. والأوقية اسم لعدد من الدراهم، وهي 40 درهما. فالخمس الأواقي 100 درهم، وذلك بضرب 40 في 5 يصبح 200 درهم. وقد كانت الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: بغلية وطبرية أو طبرية. فالبغلية أو البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل أو البغل، وهي السود. وكل درهم منها 8 دوانق، فالدرهم يساوي 8 دوانق. وبالدراهم 8 × 200 درهم تساوي 1600 درهم. والطبرية أو الطبرية نسبة إلى طبرية الشام، والدرهم منها 4 دوانق، والأربعة الدوانق تضرب في 200 درهم تساوي 800 درهم. ولما كان عهد عبد الملك، جمع العلماء وضرب دراهم إسلامية، أي صنع دراهم إسلامية كل منها 6 دوانق، فستة دوانق تضرب في 200 درهم يصير معنا 1200 درهم، كل منها 6 دوانق. وقد نوزع في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل على مجهول، يعني أن أنصبة النقدين معروفة في الشرع وهي 200 درهم. ومضمون كلام القائل أن الشارع حال على مجهول، وهو خطأ. قلت: الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على كل شيء بحسبه، فالدراهم البغلية تزكى بحسبها، لكن يبقى النصاب مترددا بين درهم 8 دوانق وهي التي تساوي 1600 درهم ودراهم بين درهم 8 دوانق ودرهم 4 دراهم، فالأربعة دراهم تساوي 800 درهم كما تقدم بضرب 4 في 200 درهم، والثمانية كما تقدم تضرب في 200 درهم فيصير 1600 درهم. فإن قلنا بالحيطة للفقراء الاحتياط للفقراء والمصلحة الفقراء جعلنا النصابة في 200 درهم طبرية، وإن كنا بالحيطة لأصحاب الأموال جعلنا النصابة معتبرا بالدراهم البغلية. لكن لما جاء عبد الملك وضرب الدراهم الإسلامية أي صنعاء وضرب الدراهم الإسلامية المتوسطة اعتبرت هي المقصودة بالنصاب، ويكون النصاب 200 درهم، وباعتبار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل فيكون نصاب الفضة 140 مثقالا، فتضرب 20 درهما في 7 مثاقيل فتصير 70 مثقالا. 20 تضرب في 7 تصير 20 تصير 70 مثقالا. 10 تضرب في 7 والعشرة الأخرى تضرب في 7 تصير 70 و70، 70 مثقال زائد 70 مثقال تصير 140 مثقالا. هذا إذا كانت الدراهم دراهم طبرية. وباعتبار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل فيكون نصاب الفضة 140 مثقالا، ويكون نصاب الفضة 140 مثقالا. أما بالنسبة للجرامات فإن 200 درهم يعني فضة تساوي 595 جراما. هذا نصاب الفضة الحالي الآن، من الفضة نصاب الفضة الآن في الزمن الحالي 595 جراما، هذا الذي تجب فيه الزكاة، وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. والتحقيق بالدقة أن 200 درهم تكون بالجرامات 500 جرام و94 جراما، أي 600 جرام تنقص 6 جرامات. فالشاهد أن النصاب هو 595 جرام من الفضة، فإذا نقص عن هذا لا تجب فيه الزكاة. قوله ذود، الذود اسم للواحدة من الإبل إذا كانت فوق 3، أي 3 من الإبل، ودون عشر يعني من 5 من 5 من الإبل إلى 9 فيها شاة واحدة، ويقال إنه لا واحدة له من لفظه. أما 5 أقل نصاب في الإبل هي 5 من الإبل، إذا كانت 4 من الإبل لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا حالت الحول على خمس من الإبل إلى فما فوق، وإذا وصلت إلى تسعة فيها شاة، إذا وصلت إلى عشرة فيها شاتان، إلى 14 ناقة، وإذا وصلت إلى 15 ناقة ففيها 3 شياه، وإذا وصلت إلى 20 ناقة فسيأتي الحديث عن إلى 4 شياه وهكذا. أما الخمسة أوسق أي في من الحبوب والثمار فهي جمع وسق، والوسق 60 صاعا نبويا، ويضرب الخمسة في 60 صاع نبوي صير 300 صاع نبوي، هذا هو النصاب الحبوب والثمار. فإذا نقص عن هذا لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار. فالخمسة الأوسق 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، والمد ما قله رجل متوسط بكفيه، يعني ملء الكفين، هذا للرجل المتوسط هذا يسمى مد، ومن مثلها 4 مرات سمى صاع. قلت لعل هذا التعريف بالمد اعتبر في ذلك الزمان، فلعل المتوسط الحجم من الرجال في ذلك الزمن يساوي الكبير الجسم في هذا الزمن. وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثل عبد الرحمن بن عوف كانوا ضخام الأجسام، ويقال هذا هو المتوسط من العرب، أنه كان إذا ركبوا الخيل كانت أقدامهم تسحب في الأرض. فنقول ما كان دون هذا، دون عمر الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، يعتبر هو الرجل المتوسط، يعني أطول أشخاص عندنا في هذا الزمن، يكون أقل جسما من عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ويكون هو الرجل المتوسط بملء كفيه يسمى مد. قلت لعل هذا التعريف بالمد اعتبر في ذلك الزمان، فلعل المتوسط الحجم من الرجال في ذلك الزمن يساوي الكبير الجسم في هذا الزمن، وما زال الخلق ينقص حتى يخرج يأجوج ومأجوج وهم من بني آدم. ولأهل العلم كلامه في مقدار المد لعله أدق لا نطيل فيه، فليرجع إليه في كتاب الإيضاح والتبيان بمعرفة المكيال والميزان لابن الرفعة، وتحقيق محمد الخاروق دكتور في جامعة أم القرى، والثلاثمية الصاع النبوي عند يعني في الذي تجي فيه الزكاة وهي خمسة أوسق تعدل 75 صاعا بالصاع المعروف، أي عندنا في جيزان في منطقتنا منطقة جازان. فالصاع صاعنا صاع أهل جيزان يساوي 4 أصواع نبوية. يعني الصاع النبوي يساوي 3 كيلو، وتضرب 3 كيلو في 4 أصواع يصير 12 كيلو، هي صاعنا المحلي في جيزان. و 300 صاع نبوية تساوي 900 كيلو تقريبا، فإذا نقص عن 900 كيلو لا تجب في الزكاة، أو إذا نقص عن 5 أوسق لا تجب في الزكاة، أو إذا نقص عن 300 صاع لا تجب في الزكاة. المعنى الإجمالي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه لا زكاة في مدون خمسة ذود أي خمس من الإبل، ولا زكاة فيما دون خمس أواقم من الورق أي الفضة وهي 200 درهم، فإذا كان أقل لا تجي في الزكاة، ولا زكاة وهي ما تساوي الجرامات 595 جرام، ولا زكاة فيما دون خمسة أوسق من الحبوب والتي تعادل 300 صاع نبوي أو 900 كيلو. وهذه رحمة من الله بعباده يجب أن يعرفوا مقدار مال الشرع من حكم، ويكون ذلك سببا لزيادة الإيمان بالله التوفيق. المعنى الإجمالي فقه الحديث أقصد، يعني ما يستفاد من الحديث، أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر، أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق أي الفضة والحبوب. واختلف أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرا هل يجب، هل يجبر وتجب الزكاة يعني أو لا تجب. فذهب مالك إلى أن النقص البسيط لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن، وذهب البعض الآخر إلى أن النقص يمنع الوجوب، وجوب الزكاة سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا الذي رجحه فيما اطلعت عليه ابن عثيمين رحمه الله، في شرح للكافي يقول ما دام الشارع قد قدره، أي قدر الأنصبة، فلنرجع إليها. وهذا ما رجحه شيخنا النجم رحمه الله أيضا. وقال بعض أهل العلم بالاحتياط في مثل هذه الحال فيزكي خروجا، من خلاف العلماء القائلين بعدم اعتبار النقص اليسير. طيب، ثانيا من فوائد هذا الحديث علم من قوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة أي زكاة، أن الصدقة في الفضة وعرض التجارة تجب في 200 درهم، فما فوقها بشرط أن يحول عليه الحول فلا تنقص في مدة الحول عن النصاب، فإن نقصت في أثناء الحول ثم جبرت في آخره لم تجب الزكاة في ذلك، وإنما تعتبر من الوقت الذي جبرت فيه فيبدأ الحول من حين حصل الجبر. يعني من ملك مثلا 200 درهم في أول العام ثم كان في وسط العام صار 100 درهم، يعني في مثلا بدأ في محرم معه 200 درهم، وجاء في رمضان أصبح عنده 100 درهم، وجاء محرم فإذا هي 200 درهم، لا تزكى، إنما تبدأ الزكاة من رمضان بيحول عليه الحول. أو نقول يعني بدأ مثلا في شهر محرم 200 درهم، ثم نقص الزكاة في رمضان صار 100 درهم معه، يملك 100 درهم، لا تجب الزكاة. ثم اكتمل مثلا في شهر ذي القعدة 200 درهم، فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى لو تم صار 200 درهم فما فوق إلى محرم، لا تجب فيه الزكاة، بل تجب الزكاة لأنها حصل فيها نقص، بل تجب الزكاة من ذي القعدة حتى ذي القعدة القادم. نقول مثال آخر، في شهر محرم كان يملك 5 من الإبل، ثم جاء رمضان فصارت 4 من الإبل أو 3، ثم جاء ذي القعدة وصارت 5، ووصل واستمر 5 إلى محرم، هل تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة، بل تبدأ الزكاة من ذي القعدة التي اكتمل فيها النصاب إلى القعدة من العام الذي بعده. هذا على كلام الشيخ رحمه الله. فلا تجب الزكاة إلا إذا كان مضى الحول على المال كامل ولم ينقص النصاب، لم ينقص النصاب، فإذا نقص النصاب فهذا يمنع الزكاة، فإذا اكتمل النصاب يبدأ الحول واحتسابه من وقت اكتماله. هكذا فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله. ثالثا، نصاب الورق 200 درهم، أما الزكاة التي تجي في 200 فهي ربع العشر، وربع العشر والآن الفضة النقود الآن الورقية أو النقد المعدنية تقسم على 40 اللي هي ربع العشر، فالمبلغ الذي عندك تقسمه إذا حال عليه الحول ولم ينقص النصاب تقسمه على 40 فيظهر لك النصاب ذلك المال من الفضة أو من الذهب. نصاب الورق 200 درهم، أما الزكاة التي تجب في 200 فهي ربع العشر أي في كل 200 5 دراهم. فعشر 200 20 وربع 20 5 5 دراهم، وما زاد فهو بحسابه، ما زاد على 200 فهي بحسابه، يعني تقسم على 40 وتظهر معك النتيجة. والمئتين درهم هي 50 ريالا بالريال السعودي، يعني النصاب بالريال السعودي 50 ريالا، فمن ملك 50 ريال حال عليه الحول وهو 50 تجب في الزكاة، ما كان أقل من هذا لا تجب في الزكاة، وال50 ريال السعودي تقاس على غيرها من العملات، فقد تكون مثلا 50 ريال عندنا فيكون في دولة من الدول مثلا 100 درهم أو 100 دينار على حسب العملات، ما ساوى 50 ريال السعودي بالعملات الأخرى يكون هو النصاب، لأن الريال السعودي 4 دراهم. رابعا من فوائد هذا الحديث، لم يذكر في هذا الحديث نصاب الذهب وهو 20 مثقالا ويساوي بالجرامات، بعد ذكر التفصيل مختصر عن هذا بالإجمال 75 85 جراما، سيأتي تفصيل هذا. وهذا 85 جرام عيار 24 الذي ليس فيه خلط يعني من غير الذهب. وقد قال بعض أهل العلم إن نصاب الذهب ليس فيه حديث صحيح، ممن قال هذا ابن عبد البر وتبع في ذلك جماعة من أهل العلم، إلا أن ابن عبد البر نفسه قد نقل الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، لا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه 40 مثقالا. إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه 40 مثقالا، وهو قول شاذ لا يعتد به، إن المعروف العمدة أن نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا لا 40. وقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من طريق حفيده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فيها أن أنصبة الزكاة، وفيها بيان أنصبة الزكاة، وبيّن فيها نصاب الذهب إسناد لا مطعن فيه وأقره المنذري. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله، تتعاضد الأحاديث أي تتفق الأحاديث ويكمل بعضها بعضا، تتعاضد الأحاديث الواردة في ذلك على شيء من الضعف ما ضعف بها مع الإجماع الحاصل على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. قد بيّن في كتاب الإيضاح والتبيان أن المثقال زينته 4 جرامات و23% من الجرام. وهذه تضرب 4 جرامات في 20 مثقال يصبح 85 جرام. خامسا، وقد جبر ذلك بزيادة 2% فصار المثقال 4 جرامات وربع، وعلى هذا فيكون النصاب 85 جراما بضرب 4 في 20 مثقال، أقصد 4 في ضرب 20 4 وربع ضرب 20 مثقال يساوي 85 جراما. فهذا نصاب الذهب عيار 24 كما سيأتي، وهو الذي ليس فيه خلط في غيره من المعادن. وإذا قلنا بالدقة فإنه ينقص 40% من الخامس والثمانين، وذلك اعتبارا بالذهب الخالص. أما إذا كان الذهب مخلوطا بشيء كعيار 21 الذي يكون الخلط فيه بنسبة الثمن، فإن النصاب يكون 96 جراما. أما إذا كان الذهب من عيار 18 ويزاد ربع الكمية، أي من غير الذهب، وربعها 21 جراما و15% من الجرام الثاني والعشرون، يضاف على 84 و60% يكون بالدقة 105 جرامات و75%. ويقال عيار 21 نصابه 96 جراما من الذهب المخلط، وعيار 18 نصابه 106 جرامات من الذهب المخلط، فإنه حينئذ بهذه المقادير يكون في كل منهما الذهب الصافي 85 جراما، ذلك هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة بشرط أن لا ينقص أثناء الحول. لا تقل. هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ في نصاب الذهب لم أعرف أحد من أهل العلم قال به غير الشيخ رحمه الله، وقد بز فيه كثير من أهل العلم في هذا. فكثير من أهل العلم يفتون بأن نصاب الذهب 85 جراما بدون تفصيل، ولكن الشيخ هنا رحمه الله فصل فقال إذا كان عيار الذهب الذي معك عياره 24، وهذه ما يسمى بالسبائك التي لم تصنع خلاخل ولا خواتيم ولا أسورة ولا غيرها، فهي سبائك إلى الآن لم تصنع كحلي، فعيار 21 نصابه 85 جرام، وعيار 24 عيار يساوي 85 جرام، وعيار 21 هو أقل منه لأن فيه خلط من المعادن غير الذهب حتى يتشكل الحلي، لا يتشكل الحلي إلا بإدخال شيء فيه من غير الذهب. فإذا كان العيار هذا الذهب الخاتم أو السوارة أو نحوها عيار 21، فالنصاب فيه 96 جراما لأن فيه خلط. أما إذا كان الذهب الذي معك عيار 18 فالخلط فيه من المعادن غير الذهب أكثر، فالنصاب فيه 106 جرامات. وإذا كان 105 لا تجي فيه الزكاة، وإذا كان في عيار 21 95 جرام لا تجي فيه الزكاة، وإذا كان عيار 24 فيه 84 جرام لا تجب فيه الزكاة. وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ولم أسمع ولم أقرأ أحد فصل مثل تفصيل الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. فإذا اختلف أهل العلم في الحلوي الملبوس، الذهب الملبوس سواء كان من الذهب أو الفضة، هل تجب فيه الزكاة أو لا أم لا؟ ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الذهب الملبوس يعني كالسورة والختم وغيرها، أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه قياسا على البقر العوامل. البقر العوامل يعني البقر التي تستخدم في الحرث والسقاية ونحو ذلك، ليس فيها الزكاة بسبب أنها تعمل. وهذا الذهب الذي يلبس كأنه يستخدم ويستعمل كاستعمال البقر ولا تجي فيه الزكاة. وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. فمذهب جمهور أهل العلم أن الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه، وإنما الذي تجي فيه الزكاة الذهب المكنوز، مكنوز ولا يستخدم، كقول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وذهب قوم إلى وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، منهم جماعة من الصحابة، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم في زماننا هذا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرون أن الذهب الذي تلبسه المرأة فيه الزكاة. وهذا هو القول الصحيح في ما رأى يقول شيخنا النجم رحمه الله وأدين الله به. فيرى شيخنا النجم رحمه الله أن الذهب الملبوس فيه الزكاة لأنه كصحت به ثلاثة أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المرأة اليمنية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان غليظتان، أي سوارتان غليظتان من ذهب، فقال تؤدين زكاة هذا يعني عن ابنتك؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار، هذا يدل على أنه في الزكاة. قال فخلعتهما أي سوارتين، فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هما لله ولرسوله، وهذا يدل على خوفهم من الله تبارك وتعالى وحبهم للآخرة على الدنيا رضي الله عنهم جميعا من النساء والرجال. فهذا الدليل يدل على أن الذهب الملبوس فيه الزكاة. وقد صح في ذلك الشيخ النجم رحمه الله حديثان آخران، حديث عن أم سلمة ولفظه قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، يعني أسورة من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ يعني ها هو كنز يعني تجي فيه الزكاة؟ فقال ما بلغ تؤدى زكاته فليس بكنز. مفهوم الحديث أنه إذا أنت لم تزكي هذا الذهب هذه الأوضاح فإن هذا يعتبر كنز، ينطبق عليه قول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله. فهنا في هذا الحديث أوجب الزكاة في الحلي الملبوسة أو الأوضاح الملبوسة. حديث خرجه أبو داود والحاكم الدارقطني صحيح الحاكم على شرط البخاري وافق الذهبي. كذلك الحديث الثالث وحديث عائشة رضي الله عنها ولفظه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، يعني خواتم كبيرة لا فص فيها، في يديها فرأى في يدي فتخات من ورق أي من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقال صنعتهن أتزين، يعني وضعتها في يدي لأتزين لك يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن أي هذه الخواتم؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال حسبك من النار. أخرجه أبو داود والحاكم. فهذه الثلاثة الأحاديث تدل على أن الذهب الملبوس فيه الزكاة سواء كان فضة أو ذهبا. قال شيخ النجم رحمه الله وكل هذه الأحاديث تفيد وجوب الزكاة في الحلي الملبوس سواء كان ذهبا أو فضة. كصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، رقم الحديث 1382 1383 1384. أما الاستدلال بالآية الكريمة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين على عدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس فهو استدلال في غير محله، يعني لا يدل على مسألتنا هذه هل تجب الزكاة في الحلي الملبوس أو لا تجب، لا يدل على هذه الآية الكريمة لا تدل على هذه المسألة، إذ إن الامتنان بذلك لا يمنع وجوب الزكاة في الحلي. الله تعالى أعلم. قوله ولا فيما دون خمس ذود صدقة، تفيد هذه الجملة أن أقل نصاب من الإبل تجي فيه الصدقة الزكاة وهو خمس من الإبل، وما دونها فليس فيه شيء، فإذا بلغت خمسا أي من الإبل ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر أي من الإبل ففيها ثلاث شياه، وإذا بلغت عشرين أي من الإبل ففيها أربعة شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين فيها بنت مخاض أي ما أكملت سنة أي بنت مخاض وطعنت في الثانية أي دخلت في الثانية أو إبل لبون إلى خمس وثلاثين، إذا بلغ 36 ففيها بنت لابون، وهي ما أكملت سنتان وطعنت في الثالثة، إذا دخلت في الثالثة سنة الثالثة إلى 45 ففيها بنت لابون، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، فيها حقة طروقة الجمل، وهي ما أكملت 3 سنين وطعنت في الرابعة، دخلت في السنة الرابعة إلى تبلغ 60، وإذا بلغت 61 ناقة ففيها جذعة، وهي ما أكملت 4 سنين وطعنت في الخامسة إلى تبلغ 75، وإذا بلغت 76 ففيها بنت لابون إلى تبلغ 90، وإذا بلغت 91 فيها حقتان إلى 120 أي ناقة، إذا زادت أي بعد 120 ففي كل 40 بنت لابون في كل 50 حقة. قوله ولا فيما دون 5 أوسق صدقة، تقدم توضيح الوسق لغة ومقداره، والخمسة الأوسق هي 3 صاع نبوي و75 بالمكيال المحلي يعني من أسواعنا، الذي يمثل الصاع منه 4 آصع بالصاع النبوي. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحبوب دون 5 أوسق شيء قليل، هل يجبر هذا القليل وتجب الزكاة؟ هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والأظهر أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت الحبوب هذه الكمية أي 5 أوسق أو 60 صاعا أو 300 صاع نبوي أو 900 كيلو بالمكاييل المعاصرة، وهذا ما رجحه ابن عثيمين كما تقدم. ثم إن الواجب هو العشر فيما سقط السماء، فعشرة 300 صاع 30، لا تجب إلا إذا بلغت الحبوب هذه الكمية. ثم إن الواجب هو العشر فيما سقط السماء، يعني إذا سقي بماء الأمطار والسيول، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة يعني في 15 صاع نبوي. فيما سقي بمؤونة بتعاب وكلفة كالنضح على الإبل سابقا، وكالآبار الارتوازية التي تروى منها الأراضي الزراعية بواسطة الضخ بالمكاين حاليا. فإذا كان العشر فيه 30 صاع، إذا كان نصفه فيه 15 صاع نبويا. ثم اختلفوا في الأنواع التي تجب فيها الزكاة، الأنواع من الحبوب، فذهب الجمهور إلى أن الزكاة تجب لكل مدخر ومقتات، وكل ما انطبق في هذه الصفة تجب فيه الزكاة، وكل ما لا ينطبق فيه الصفة يعني لا يمكن أن يحفظ في عام أو أكثر ولا يؤكل، هذا لا تجي فيه الزكاة. أما إذا كان الحمد لله، أما إذا كان يحفظ مدة عام فأكثر ويدخر أو يؤكل هذا الشيء، هذا تجي فيه الزكاة، كالبر والشعير والتمر والزبيب، وهذه الأربعة الأنواع هي المذكورة في الأحاديث، ومع ذلك كما جاء في الحديث البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح آهم بها وزاد أو زاد فقد أربع. ومع ذلك من الحبوب المدخرة والمقتاتة يعني يقاس عليها غيرها مما تنطبق عليه هذه الصفة، أنه يدخر يحفظ أكثر من عام ويؤكل، كالأرز والذرة والدخن والكناب وما أشبه ذلك، أنا أعرف إيش معنى الكناب وما أشبه ذلك. فإن كان مدخرا يعني يحفظ لعام أكثر، ولم يكن مقتاتا إلا في حالة الضرورة يعني لا يأكل أهل البلد، فهذا لا تجي فيه الزكاة، ولم يكن مقتاتا إلا في حالة الضرورة كالقطنيات، فهذه فيها خلاف ضعيف، ذهب الظاهر إلى أن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة المذكورة في الحديث، وهي البر والشعير والتمر والزبيب. في مقابل ذلك ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما يقصد من زراعته نماء الأرض من الثمار والرياحين والخضروات إلى الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. ذهب الهادوي إلى وجوب الزكاة في الخضروات والقصب وكل ما أخرجت الأرض، لأنه خالف أبا حنيفة فاعتبروا الأوسق فيما يكال عملا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، واعتبروا نصاب الورق في الخضروات ما أشبهها، فجعلوا الزكاة فيما لم يكن معتبرا بالقيمة، فإذا بلغت قيمته 200 درهم وجبت فيه الزكاة. والذي يظهر لي، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أن مذهب الجمهور هو الصحيح، أي أنه لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا كانت تدخر وتقتات أي تؤكل، وهو أن الزكاة واجبة في كل ثمر يقتات ويدخر، مع ذلك فقد ورد فيه العفو من الشارع صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد بمسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الزكاة، كتاب شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام. صرنا عند الحديث رقم 170 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. أيها الإخوة، الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام، النقدين الذهب والفضة، عروض التجارة، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل فيه الركاز أو هو الخامس. الشر موضوع الحديث بيان أنصبة ما ذكر فيه، وأنه لا زكاة فيما دونها، أي دون هذه الأنصبة المذكورة في الحديث. المفردات: الأواق جمع أوقية، يقال أوقية بضم الهمزة أوقية وكسر القاف وتشديد الياء أوقية، آخرها تاء مربوطة، وكثير من الناس ينطقها بدون همزة، يعني يقال أوقية أوقية، وبالأخص العامية بالأخص العامية أي من الناس. وجمع الأوقية أواقي. واضح يا مشايخ؟ سمعنا الصوت شيخ أبو محمد الجاكرتي؟ واضح الصوت؟
نعم شيخ، واضح الصوت،
الحمد لله، جزاك الله خير. وجمع الأوقية أواقي كسرية كسرية وسراري، وتجمع أيضا على وقايا. والأوقية اسم لعدد من الدراهم، وهي 40 درهما. فالخمس الأواقي 100 درهم، وذلك بضرب 40 في 5 يصبح 200 درهم. وقد كانت الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: بغلية وطبرية أو طبرية. فالبغلية أو البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل أو البغل، وهي السود. وكل درهم منها 8 دوانق، فالدرهم يساوي 8 دوانق. وبالدراهم ثمانية تضرب في 200 درهم تساوي 1600 درهم. والطبرية أو الطبرية نسبة إلى طبرية طبرية الشام، والدرهم منها 4 دوانق، والأربعة الدوانق تضرب في 200 درهم تساوي 800 درهم. ولما كان عهد عبد الملك جمع العلماء وضرب دراهم إسلامية، أي صنع دراهم إسلامية كل منها 6 دوانق، فستة دوانق تضرب في 200 درهم يصير معنا 1200 درهم، كل منها 6 دوانق. وقد نوزع في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل على مجهول، يعني أن أنصبة النقدين معروفة في الشرع وهي 200 درهم. ومضمون كلام القائل أن الشارع حال على مجهول وهو خطأ. قلت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على كل شيء بحسبه، فالدراهم البغلية تزكى بحسبها، لكن يبقى النصاب مترددا بين درهم 8 دوانق وهي التي تساوي 1600 درهم، ودراهم بين درهم 8 دوانق ودرهم 4 دراهم، فالأربعة دراهم تساوي 800 درهم كما تقدم بضرب 4 في 200 درهم، والثمانية كما تقدم تضاف 200 درهم فيصير 1600 درهم. فإن قلنا بالحيطة للفقراء، الاحتياط للفقراء والمصلحة للفقراء، جعلنا النصابة في 200 درهم طبرية، وإن قلنا بالحيطة لأصحاب الأموال جعلنا النصابة معتبرا بالدراهم البغلية. لكن لما جاء عبد الملك وضرب الدراهم الإسلامية، أي صنعاء، وضرب الدراهم الإسلامية المتوسطة، اعتبرت هي المقصودة بالنصاب، ويكون النصاب 200 درهم، وباعتبار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل، فيكون نصاب الفضة 140 مثقالا، فتضرب 20 درهما في 7 مثاقيل فتصير 70 مثقالا. 20 تضرب في 7 تصير 20، تصير 70 مثقالا. 10 تضرب في 7 والعشرة الأخرى تضرب في 7 تصير 70 و70، 70 مثقال زائد 70 مثقال تصير 140 مثقالا. هذا إذا كانت الدراهم دراهم طبرية. وباعتبار أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل فيكون نصاب الفضة 140 مثقالا. ويكون نصاب الفضة 140 مثقالا. أما بالنسبة للجرامات فإن 200 درهم يعني فضة تساوي 595 جراما. هذا نصاب الفضة الحالي الآن، من الفضة نصاب الفضة الآن في الزمن الحالي 595 جراما، هذا الذي تجب فيه الزكاة، وما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. والتحقيق بالدقة أن 200 درهم تكون بالجرامات 500 جرام و94 جراما، أي 600 جرام تنقص 6 جرامات. فالشاهد أن النصاب هو 595 جرام من الفضة، فإذا نقص عن هذا لا تجب فيه الزكاة. قوله ذود، الذود اسم للواحدة من الإبل إذا كانت فوق ثلاث، أي ثلاث من الإبل، ودون عشر، دون عشر يعني من الخمسة من الإبل إلى تسعة فيها شاة واحدة، ويقال إنه لا واحدة له من لفظه. أما الخمسة أقل نصاب في الإبل هي خمس من الإبل، إذا كانت أربع من الإبل لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة إذا حالت الحول على خمس من الإبل إلى فما فوق، وإذا وصلت إلى تسعة فيها شاة، إذا وصلت إلى عشرة فيها شاتان إلى 14 ناقة، وإذا وصلت إلى 15 ناقة ففيها 3 شياة، وإذا وصلت إلى 20 ناقة فسيأتي الحديث عن إلى 4 شياة وهكذا. أما الخمسة أوسق أي في من الحبوب والثمار فهي جمع وسق، والوسق 60 صاعا نبويا، ويضرب الخمسة في 60 صاع نبوي صير 300 صاع نبوي، هذا هو النصاب الحبوب والثمار، فإذا نقص عن هذا لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار. فالخمسة الأوسق 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع النبوي 4 أمداد، والمد ما قله رجل متوسط بكفيه، يعني ملء الكفين، هذا للرجل المتوسط هذا يسمى مد، ومن مثلها 4 مرات سمى صاع. قلت لعل هذا التعريف بالمد اعتبر في ذلك الزمن، فلعل المتوسط الحجم من الرجال في ذلك الزمن يساوي الكبير الجسم في هذا الزمن. وقيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومثل عبد الرحمن بن عوف كانوا ضخام الأجسام، ويقال هذا هو المتوسط من العرب، أنه كان إذا ركبوا الخيل كانت أقدامهم تسحب في الأرض. فنقول من كان دون هذا، دون عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف، يعتبر هو الرجل المتوسط، يعني أطول أشخاص عندنا في هذا الزمن، يكون أقل جسما من عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ويكون هو الرجل المتوسط بملء كفيه يسمى مد. قلت لعل هذا التعريف بالمد اعتبر في ذلك الزمان، فلعل المتوسط الحجم من الرجال في ذلك الزمن يساوي الكبير الجسم في هذا الزمن، وما زال الخلق ينقص حتى يخرج يأجوج ومأجوج وهم من بني آدم. ولأهل العلم كلامه في مقدار المد لعله أدق لا نطيل فيه، فليرجع إليه في كتاب الإيضاح والتبيان بمعرفة المكيال والميزان لابن الرفعة وتحقيق محمد الخاروق دكتور في جامعة أم القرى، والثلاثمية صاع النبوي عند يعني في الذي تجي فيه الزكاة وهي خمسة أوسق تعدل 75 صاعا بالصاع المعروف، أي عندنا في جيزان في منطقتنا منطقة جازان. صاع أهل جيزان يساوي 4 أصواع نبوية. يعني الصاع النبوي يساوي 3 كيلو، وتضرب 3 كيلو في 4 أصواع يصير 12 كيلو، هي صاعنا المحلي في جيزان، و 300 صاع نبوية تساوي 900 كيلو تقريبا. فإذا نقص عن 900 كيلو لا تجب في الزكاة، أو إذا نقص عن 5 أوسق لا تجب في الزكاة، أو إذا نقص عن 300 صاع لا تجب في الزكاة. المعنى الإجمالي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في هذا الحديث حديث أبي سعيد أنه لا زكاة في مدون 5 ذود أي 5 من الإبل، ولا زكاة فيما دون 5 أواقم من الورق أي الفضة وهي 200 درهم، فإذا كان أقل لا تجب فيه الزكاة، ولا زكاة وهي ما تساوي بالجرامات 595 جرام، ولا زكاة فيما دون 5 أوسق من الحبوب والتي تعادل 300 صاع نبوي أو 900 كيلو. وهذه رحمة من الله بعباده يجب أن يعرفوا مقدار مال الشرع من حكم، ويكون ذلك سببا لزيادة الإيمان بالله التوفيق. المعنى الإجمالي فقه الحديث أقصد، يعني ما يستفاد من الحديث أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر، أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق أي الفضة والحبوب. واختلف أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرا هل يجبر وتجب الزكاة يعني أو لا تجب. فذهب مالك إلى أن النقص البسيط لا يعتبر مانعا من وجوب الزكاة، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن، وذهب البعض الآخر إلى أن النقص يمنع الوجوب أي وجوب الزكاة سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا الذي رجحه فيما اطلعت عليه ابن عثيمين رحمه الله، في شرح للكافي يقول ما دام الشارع قد قدره يقدر الأنصبة فلنرجع إليها، وهذا ما رجحه شيخنا النجم رحمه الله أيضا. وقال بعض أهل العلم بالاحتياط في مثل هذه الحال فيزكي خروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم اعتبار النقص اليسير. طيب، ثانيا من فوائد هذا الحديث علم من قوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة أي زكاة أن الصدقة في الفضة وعرض التجارة تجب في 200 درهم، فما فوقها بشرط أن يحول عليه الحول فلا تنقص في مدة الحول عن النصاب، فإن نقصت في أثناء الحول ثم جبرت في آخره لا تجب الزكاة في ذلك، وإنما تعتبر من الوقت الذي جبرت فيه فيبدأ الحول من حين حصل الجبر. يعني من ملك مثلا 200 درهم في أول العام ثم كان في وسط العام صار 100 درهم، يعني في مثلا بدأ في محرم معه 200 درهم وجاء في رمضان أصبح عنده 100 درهم وجاء محرم فإذا هي 200 درهم لا تزكى، إنما تبدأ الزكاة من رمضان بيحول عليه الحول. أو نقول يعني بدأ مثلا في شهر محرم 200 درهم ثم نقص الزكاة في رمضان صار 100 درهم معه يملك 100 درهم لا تجب الزكاة، ثم اكتمل مثلا في شهر ذي القعدة 200 درهم فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى لو تم صار 200 درهم فما فوق إلى محرم لا تجب فيه الزكاة، بل تجب الزكاة لأنها حصل فيها نقص، بل تجب الزكاة من ذي القعدة حتى ذي القعدة القادم. نقول مثال آخر: في شهر محرم كان يملك 5 من الإبل، ثم جاء رمضان فصارت 4 من الإبل أو 3، ثم جاء ذي القعدة وصارت 5، وصل واستمر 5 إلى محرم، هل تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة، بل تبدأ الزكاة من ذي القعدة التي اكتمل فيها النصاب إلى القعدة من العام الذي بعده. هذا على كلام الشيخ رحمه الله. فلا تجب الزكاة إلا إذا كان مضى الحول على المال كامل ولم ينقص النصاب، لم ينقص النصاب، فإذا نقص النصاب فهذا يمنع الزكاة، فإذا اكتمل النصاب يبدأ الحول واحتسابه من وقت اكتماله. هكذا فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله. ثالثا: نصاب الورق 200 درهم، أما الزكاة التي تجي في 200 فهي ربع العشر، وربع العشر والآن الفضة النقود الآن الورقية أو النقد المعدنية تقسم على 40 اللي هي ربع العشر، فالمبلغ الذي عندك تقسمه إذا حال عليه الحول ولم ينقص النصاب تقسمه على 40 فيظهر لك النصاب ذلك المال من الفضة أو من الذهب. نصاب الورق 200 درهم، أما الزكاة التي تجب في 200 فهي ربع العشر، أي في كل 200 5 دراهم. فعشر 200 20، وربع العشرين 5 دراهم، وما زاد فهو بحسابه، ما زاد على 200 فهي بحسابه، يعني تقسم على 40 وتظهر معك النتيجة. والمئتين درهم هي 50 ريالا بالريال السعودي، يعني النصاب بالريال السعودي 50 ريالا، فمن ملك 50 ريال حال عليه الحول وهو 50 تجب في الزكاة، ما كان أقل من هذا لا تجب في الزكاة. والخمسين ريال السعودي تقاس على غيرها من العملات، فقد تكون مثلا 50 ريال عندنا فيكون في دولة من الدول مثلا 100 درهم أو 100 دينار على حسب العملات، ما ساوى 50 ريال السعودي بالعملات الأخرى يكون هو النصاب، لأن الريال السعودي 4 دراهم. رابعا من فوائد هذا الحديث: لم يذكر في هذا الحديث نصاب الذهب وهو 20 مثقالا ويساوي بالجرامات، بعد ذكر التفصيل مختصر عن هذا بالإجمال 75 جراما، سيأتي تفصيل هذا. وهذا 85 جرام عيار 24 الذي ليس فيه خلط، يعني من غير الذهب. وقد قال بعض أهل العلم إن نصاب الذهب ليس فيه حديث صحيح، ممن قال هذا ابن عبد البر وتبع في ذلك جماعة من أهل العلم، إلا أن ابن عبد البر نفسه قد نقل الإجماع على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، لا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه 40 مثقالا. إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أنه 40 مثقالا، وهو قول شاذ لا يعتد به، إن المعروف والعمدة أن نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا لا 40. وقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من طريق حفيده أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فيها أن أنصبة الزكاة، وفيها بيان أنصبة الزكاة، وبيّن فيها نصاب الذهب بإسناد لا مطعن فيه وأقره المنذري. قلت، يقول شيخنا النجم رحمه الله، تتعاضد الأحاديث، أي تتفق الأحاديث ويكمل بعضها بعضا، تعرض للحديث الوارد في ذلك على شيء من الضعف ما ضعف بها مع الإجماع الحاصل على أن نصاب الذهب 20 مثقالا. قد بين في كتاب الإيضاح والتبيان أن المثقال زينته 4 جرامات و23% من الجرام. وهذه تضرب 4 جرامات في 20 مثقال يصبح 85 جرام. خامسا وقد جبر ذلك بزيادة 2% فصار المثقال 4 جرامات وربع، على هذا فيكون النصاب 85 جرام بضرب 4 في 20 مثقال، أقصد 4 في 20 4.25 ضرب 20 مثقال يساوي 85 جراما. فهذا نصاب الذهب بعيار 24 كما سيأتي، وهو الذي ليس فيه خلط في غيره من المعادن. وإذا قلنا بالدقة فإنه ينقص 40% من الخامس والثمانين، وذلك اعتبارا بالذهب الخالص. أما إذا كان الذهب مخلوطا بشيء كعيار 21 الذي يكون الخلط فيه بنسبة الثم، فإن النصاب فيه يكون 96 جراما. أما إذا كان الذهب من عيار 18 ويزاد ربع الكمية، أي من غير الذهب، وربعها 21 جراما و15% من الجرام الثاني والعشرون يضاف على 84 و60%، يكون بالدقة 105 جرامات و75%. ويقال عيار 21 نصابه 96 جراما من الذهب المخلط، وعيار 18 نصابه 106 جرامات من الذهب المخلط، فإنه حينئذ بهذه المقادير يكون في كل منهما الذهب الصافي 85 جراما، ذلك هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة بشرط أن لا ينقص أثناء الحول. لا تفكر. هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ في نصاب الذهب لم أعرف أحد من أهل العلم قال به غير الشيخ رحمه الله، وقد بز فيه كثير من أهل العلم في هذا. فكثير من أهل العلم يفتون بأن نصاب الذهب 85 جراما بدون تفصيل، ولكن الشيخ هنا رحمه الله فصل فقال إذا كان عيار الذهب الذي معك عياره 24، وهذه ما يسمى بالسبائك التي لم تصنع خلاخل ولا خواتيم ولا أسورة ولا غيرها، فهي سبائك إلى الآن لم تصنع كحلي، فعيار 21 نصابه 85 جرام، وعيار 24 عيار يساوي 85 جرام، وعيار 21 هو أقل منه لأن فيه خلط من المعادن غير الذهب حتى يتشكل الحلي. لا يتشكل الحلي إلا بإدخال شيء فيه من غير الذهب. فإذا كان العيار هذا الذهب الخاتم أو السوارة أو نحوها عيار 21 فالنصاب فيه 96 جراما لأن فيه خلط. أما إذا كان الذهب الذي معك عيار 18 فالخلط فيه من المعادن غير الذهب أكثر، فالنصاب فيه 106 جرامات. وإذا كان 105 لا تجي فيه الزكاة، وإذا كان في عيار 21 95 جرام لا تجي فيه الزكاة، وإذا كان عيار 24 فيه 84 جرام لا تجد فيه الزكاة. وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ولم أسمع ولم أقرأ أحد فصل مثل تفصيل الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. فإذا اختلف أهل العلم في الحلوي الملبوس، الذهب الملبوس سواء كان من الذهب أو الفضة، هل تجب فيه الزكاة أو لا أم لا؟ ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الذهب الملبوس يعني كالسورة والختم وغيرها أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه قياسا على البقر العوامل. البقر العوامل يعني البقر التي تستخدم في الحرث والسقاية ونحو ذلك ليس فيها الزكاة بسبب أنها تعمل. وهذا الذهب الذي يلبس كأنه يستخدم يستعمل كاستعمال البقر ولا تجي فيه الزكاة. وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد حنبل. فمذهب جمهور أهل العلم أن الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة لا زكاة فيه، وإنما الذي تجي فيه الزكاة ذهب المكنوز، مكنوز ولا يستخدم، لقول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وذهب قوم إلى وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو غير ملبوس، منهم جماعة من الصحابة، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم في زماننا هذا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يرون أن الذهب الذي تلبسه المرأة فيه الزكاة. وهذا هو القول الصحيح فيما رأى يقول شيخنا النجم رحمه الله وأدين الله به. فيرى شيخنا النجم رحمه الله أن الذهب الملبوس فيه الزكاة لأنه قد صحت به ثلاثة أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في المرأة اليمنية التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان غليظتان، أي سوارتان غليظتان من ذهب، فقال تؤدين زكاة هذا يعني عن ابنتك؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار، فهذا يدل على أنه في الزكاة. قال فخلعتهما أي سوارتين فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتهما لله ولرسوله. وهذا يدل على خوفهم من الله تبارك وتعالى وحبهم للآخرة على الدنيا رضي الله عنهم جميعا من النساء والرجال. فهذا الدليل يدل على أن الذهب الملبوس فيه الزكاة. وقد صح في ذلك الشيخ النجم رحمه الله حديثان آخران، حديث عن أم سلمة ولفظه قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، يعني أسورة من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ يعني ها هو كنز يعني تجي فيه الزكاة؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. مفهوم الحديث أنه إذا أنت لم تزكي هذا الذهب هذه الأوضاح فإن هذا يعتبر كنز، ينطبق عليه قول الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله. فهنا في هذا الحديث أوجب الزكاة في الحلي الملبوسة أو الأوضاح الملبوسة. حديث خرج أبو داود والحاكم الدارقطني صاحب الحاكم على شرط البخاري وافق الذهبي. كذلك الحديث الثالث وحديث عائشة رضي الله عنها ولفظه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات يعني خواتم كبيرة لا فص فيها في يديها، فرأى في يدي فتخات من ورق أي من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ فقال صنعتهن أتزين يعني وضعتها في يدي لأتزين لك يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن أي هذه الخواتم؟ قلت لا أو ما شاء الله. قال حسبك من النار. أخرجه أبو داود والحاكم. هذه الثلاثة الأحاديث تدل على أن الذهب الملبوس فيه الزكاة سواء كان فضة أو ذهبا. قال شيخ النجم رحمه الله وكل هذه الأحاديث تفيد وجوب الزكاة في الحلي الملبوس سواء كان ذهبا أو فضة. كصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود باب الكنز ما هو وزكاة الحلي رقم الحديث 1383 1384. أما الاستدلال بالآية الكريمة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين على عدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس فهو استدلال في غير محله، يعني لا يدل على مسألتنا هذه هل تجب الزكاة في الحلي الملبوس أو لا تجب، لا يدل على هذه الآية الكريمة، لا تدل على هذه المسألة، إذ إن الامتنان بذلك لا يمنع وجوب الزكاة في الحلي، الله تعالى أعلم. قوله ولا فيما دون خمس ذود صدقة، تفيد هذه الجملة أن أقل نصاب من الإبل تجب فيه الصدقة الزكاة وهو خمس من الإبل، وما دونها فليس فيه شيء، فإذا بلغت خمسا أي من الإبل ففيها شاة إلى تسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر أي من الإبل ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين أي من الإبل ففيها أربعة شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين فيها بنت مخاض أي ما أكملت سنة أي بنت مخاض وطعنت في الثانية أي دخلت في الثانية أو إبل لبون إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما أكملت سنتان وطعنت في الثالثة أي دخلت في الثالثة سنة الثالثة إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 46 ففيها حقة فيها حقة طروقة الجمل وهي ما أكملت ثلاث سنين وطعنت في الرابعة دخلت في السنة الرابعة إلى تبلغ 60، وإذا بلغت 61 ناقة ففيها جذعة وهي ما أكملت أربع سنين وطعنت في الخامسة إلى أن تبلغ 75، وإذا بلغ 76 ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90، وإذا بلغ 91 فيها حقتان إلى 120 أي ناقة، إذا زادت بعد 120 ففي كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. قوله ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، تقدم توضيح الوسق لغة ومقداره، والخمسة الأوسق هي 3 صاع نبوي وخمسة وسبعون بالمكيال المحلي يعني من أسواعنا الذي يمثل الصاع منه 4 آصع بالصاع النبوي. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الحبوب دون خمسة أوسق شيء قليل هل يجبر هذا القليل وتجب الزكاة، هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم، والأظهر أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغت الحبوب هذه الكمية أي 5 أوسق أو 60 صاعا أو 300 صاع نبوي أو 900 كيلو بالمكاييل المعاصرة، وهذا ما رجحه ابن عثيمين كما تقدم. ثم إن الواجب هو العشر فيما سقط السماء، فعشرة 300 صاع 30، لا تجب إلا إذا بلغت الحبوب هذه الكمية. ثم إن الواجب هو العشر فيما سقط السماء، يعني إذا سقي بماء الأمطار والسيول، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة يعني في 15 صاع نبوي. فيما سقي بمؤونة بتعب وكلفة كالنضح على الإبل سابقا وكالآبار التوازية التي تروى منها الأراضي الزراعية بواسطة الضخ بالمكاين حاليا، فإذا كان العشر فيه 30 صاع إذا كان نصفه فيه 15 صاع نبويا. ثم اختلفوا في الأنواع التي تجب فيها الزكاة، الأنواع من الحبوب، فذهب الجمهور إلى أن الزكاة تجب في كل مدخر ومقتات، وكل ما انطبق في هذه الصفة تجب فيه الزكاة، وكل ما لا ينطبق فيه الصفة يعني لا يمكن أن يحفظ في عام أو أكثر ولا يؤكل هذا لا تجي فيه الزكاة ما إذا كان الحمد لله. أما إذا كان يحمى يحفظ مدة عام فأكثر ويدخر أو ويؤكل هذا الشيء هذا تجي فيه الزكاة، كالبر والشعير والتمر والزبيب، وهذه الأربعة الأنواع هي المذكورة في الأحاديث. مع ذلك كما جاء في الحديث البر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح آه بها وزاد وزاد وكذا أربع. ومع ذلك من الحبوب المدخرة والمقتاتة يعني يقاس عليها غيرها مما تنطبق عليه هذه الصفة أنه يدخر يحفظ أكثر من عام ويؤكل، كالأرز والذرة والدخن والكناب وما أشبه ذلك. أنا أعرف إيش معنى الكناب وما أشبه ذلك. فإن كان مدخرا يعني يحفظ لعام أكثر ولم يكن مقتاتا إلا في حالة الضرورة يعني لا يأكل أهل البلد فهذا لا تجي فيه الزكاة، ولم يكن مقتاتا إلا في حالة الضرورة كالقطنيات فهذه فيها خلاف ضعيف. الذهب الظاهر إلى أن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة المذكورة في الحديث وهي البر والشعير والتمر والزبيب. في مقابل ذلك الذهب أبو حنيفة يوجب الزكاة في كل ما يقصد من زراعته نماء الأرض من الثمار والرياحين والخضروات إلى الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر. ذهب الهادوي إلى وجوب الزكاة في الخضروات والقصب وكل ما أخرجت الأرض لأنه خالف أبا حنيفة، فاعتبروا الأوسق فيما يكال عملا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه، واعتبروا نصاب الورق في الخضروات ما أشبهها، فجعلوا الزكاة فيما لم يكن معتبرا بالقيمة، فإذا بلغت قيمته 200 درهم وجبت فيه الزكاة. والذي يظهر لي يقول شيخنا النجم رحمه الله أن مذهب الجمهور هو الصحيح، أي أنه لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا كانت تدخر وتقتاتي تؤكل، وهو أن الزكاة واجبة في كل ثمر يقتات ويدخر. مع ذلك فقد ورد فيه العفو من الشارع صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حديث رواه الإمام أحمد بمسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.